بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطرف الآخر الذي يقول بأن الإمام عليه السلام إما لا يستعمل السيف أو لا يكثر من استعماله. تناولت رواية واحدة من رواياتهم وهي رواية بقر بطون الحبالة. من جملة أيضا الأمور التي إما يطرحونها أو قد يطرحونها، أنا غرضي هو استيفاء كل جوانب الموضوع، ولهذا حتى الأمور التي لم يتطرقوا لها سأتطرق لها بحسب ما وجدت، يعني كل ما ينفع في تقوية كلامهم سأطرحه، ثم إن شاء الله تعرض لي الردع له. من جملة ما يطرحونه من أن بعض الطوائف التي ذكرت خروج الإمام بالسيف كان من جملتها الطائفة التي تقول بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يحارب المشركين واليهود والنصارى ويقاتلهم، ويقولون بأنه في مقابل هذه الطائفة يقولون طائفة مخدوشة، يعني لأن في مقابلها بعض الروايات تثبت أن الإمام عليه السلام مثلا لا يقاتل يهود النصارى وأنهم يسلمون، وبالتالي هذا تكون مخالفة للروايات التي تقول بأن الإمام سيقاتلهم إذا واحد أسلم، بعد طبيعة الحال أن الإمام لن يحاربه. قبل ما أذكر هذه بعض هذه الروايات وجوابها، أحب أن أشير إلى يعني شيء عام، قاعدة عامة فيما يخص هذه الطائفة من الروايات، يعني عموما للطرف الآخر. هذه الطائفة وأمثالها ما يعني سيستشهدون به الفريق الآخر، وهو أن فيما يرتبط بالعلامات بشكل عام إن شاء الله، وستطرق لذلك ليلة خاصة، فيما يرتبط بعلامات الظهور أو بأي إخبارات غيبية، علامات الظهور أو بأي إخبارات غيبية مستقبلية، روايات أهل البيت عليهم السلام تؤكد أن هذه قابلة لأن يأتي فيها البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، قاعدة عامة. وبالتالي مجرد أن نجد رواية واحدة ما يكفي، يمكن تتغير، ممكن تتغير، ولهذا لدينا في الروايات ما يثبت أن بعض علامات الظهور قد لا تتحقق، وأن هناك محتومات خمس مثلا تؤكد أن لا هذه محتومات، خروج السفياني اليماني، الصيحة في السماء مثلا، الخسب البيداء، قتل النفس الزكية، هذه علامات محتومة للظهور، أما بعضها قد لا يتحقق، تأتي بها الرواية ويمكن كثير مؤمنين يتداولونها ويبنون عليها أصلا بعضهم اعتقادات حتى، ولكن هي قد لا تتحقق أساسا، فضلا عن أنه أحيانا تطبيقها يكون خطأ في بعض الموارد غير صحيح، بغض النظر عن هذه الجهة. فإذن بعض هذه العلامات لا تتحقق. أما الروايات التي استدللت بها أنا فيما يرتبط بأن الإمام يخرج بالسيف ويكثر من الاستعمال السيف، هذه روايات قلت أنها تبلغ حد التواتر، وبما أنها متواترة إذن تفيد القطع، يعني أنه ستحصل قطعا هذه من هذه الجهة، من جهة تواترها، من جهة تواترها. الطرف الآخر إذا أتى بجملة من الروايات إذا ما أفادت التواتر ما رح تنفع، لأن إحنا لدينا روايات تثبت بالتواتر أن الإمام يستعمل السيف يكثر من استعمال، هم عندهم رواية أو روايتين، وبالتالي لا يمكن لهذه الروايتين أن تعارضان ماذا؟ التواتر. هذه نقطة مهمة جدا قبل ما ندخل. ثم نقطة ثانية، أنا في الاستدلال كما لاحظتوا ما جئت برواية واحدة من كتب أهل السنة، كلها كانت من كتبنا، كلها كانت من كتب علمائنا، لكتب المعتبرة ليأخذ بها، بينما أجد في الطرف الآخر مثلا في بعض الكتب كثيرا ما أحيانا يريدون بعض الروايات اللي هي أساسا منقولة من كتب أهل السنة، من كتب أهل السنة. لماذا أطرح هذه النقطة؟ لأنه حينما مثلا نستدل على بعض الروايات التي نثبت بها القتال أو كثرة القتال القتل والقتال، يقولون مثلا هذه الرواية ضعيفة وفيها فلان، كتبنا هي وارد، يقولون هذه الرواية ضعيفة وهذه الرواية كذا فيها إشكال. ذكرت سابقا جواب على هذه الشبهة أنه حتى لو كانت الرواية ضعيفة إذا مجموعها بلغ حد التواتر، هذا بعد ما نحتاج إلى أن نثبت صحة كل رواية، هذه حتى تثبت فيها عقيدة. مثلا حديث الغدير إذا كثرت مثلا بلغت كثرة طرقه حد التواتر، بعد مو لازم إحنا كل حديث لازم نثبت صحة سنده. حتى لو افترضنا كل أحاديث الغدير كلها، لو فرضناها جدلا أنا أقول كل أحاديث الغدير ضعيفة السند كلها، بس هي بلغت حد التواتر، نقدر نبني على عقيدة، وهذا كلام متفق عليه بين علماء الشيعة والسنة على حد سواء. المتواتر يتثبت صحته بكثرة طرقه، ما تحتاج إلى إثبات. باختصار فيما يرتبط بهذه الروايات، هم عندما يأتون برواية يقولون هذه الرواية ضعيفة وكذا كتبنا، يعني حتى من بعض المحسوبين على الشيعة، ومثلا في النهاية حينما عنده رأي يقول والله هذه الرواية فيها فلان ضعيفة، بالتالي ما تستطيع أن تثبت بها مثلا رأيك، فكيف يريد أن يحتج مثلا علي برواية هي واردة من طرق أهل السنة؟ لاحظتوا هذا من باب الاحتجاج. وأنا ولهذا سأسلك طريق معين، لاحظوا الطريق العام الذي سأسلكه فيما يأتي في الروايات بشكل التالي، أنه الروايات إذا كان عدد قليل يقول هذه الروايات روايات لا نردها لأنها واردة عن أهل البيت عليهم السلام، نقول يمكن أن يأتي فيها البدء والتغيير، هذه قاعدة أخرى. وحينما لا نردها نعطي عليها جواب حتى نقول صادرة وكذا، نبني دائما نبني على صدورها. ولكن سأشير في الضمن إلى أن هذه الرواية مثلا بعض الروايات يقول ترى هذه الرواية فيها ضعف كذا في الجهة الفلانية، ردا واحتجاجا وإلزاما على من كل من إذا جئت برواية في الطرف الآخر، إذا جئت برواية تثبت القتال بالسيف يقول والله هذه فيها جهة ضعف كذا وفيها جهة ضعف كذا. فمن هالباب من باب إلزام الطرف الآخر بما يقول أنا أيضا سأتطرق باب الإشارة، أرجو تكون هذه النقطة واضحة، لا إيمانا بأن هذه لم تصدر عن معصومين، لا من بابها من هذا العنوان. بناء عليه أنا أخذت هذه المقدمة يمكن أطلت فيها ولكن أراها مهمة فيما سيأتي. فقط أشير إلى رواية واحدة من جملة تلك الروايات، إن شاء الله بقية الروايات تأتي. رواية هكذا جاءت أنه فيها عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر في غيبة النعمان 334، إذا قام الحجة بوصف القيام بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقال عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. حين إما جهة إعجازية أو شيء آخر يقول انظر فاعمل إذا لم تعرف الحكم فيه. ويبعث موضوع الشاهد هنا، ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم طبعا القسطنطينية حاليا مسلمة يعني كما تعرفون، يمكن الآن تصير فيها تغييرات ما دي المستقبل الله أعلم، أو مثلا توجه المدينة تغير أو إشارة إلى مدينة أخرى قريبا قسطنطينية، على كل حال فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو، فكيف اللي بعثهم؟ فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلون فيحكمون فيها ما يريدون، فيحكمون فيها الجند الفاتحين ما يريدون. هذه الرواية من باب الإشارة فيها إبراهيم إسحاق النهاوندي، وهذا شخص ضعيف جدا، ولكن كما ذكرت هذه الرواية لو قلنا بأنه مثلا لم يحصل فيها بلاء وستصدر، هذه تتكلم عن مدينة واحدة ما تتكلم عن كل الأماكن وأن كل أهل اليهود والنصارى سيؤمنون، ولا تتكلم عن المشركين، قاعد تتكلم عن خصوص مدينة معينة، لاحظتوا؟ وبالتالي ما نستطيع أن نرد طائفة كاملة على مورد جزئي صغير يتتحدث الروايات تلك عن قتال المشركين واليهود والنصارى وشرق الأرض وغربها كلهم، تأتي برواية تتكلم عن مدينة جزئية، وثم ما ذكرت الرواية أنهم أسلموا. قال عند ذلك يفتحون أبواب المدينة، بس هذا المقدار، حتى بيان إسلامهم لا تبين الرواية. أكتفي بهذا إن شاء الله، الحديث بقية يأتي. وصلى الله على محمد. كان الكلام في ما قد يستدل به على أن الإمام عليه السلام لا يستعمل السيف أو لا يكثر من استعماله، ومن جملة تلك الروايات كان الحديث عن أن اليهود والنصارى هؤلاء يسلمون، وبالتالي مع إسلامهم لا يتحقق القتال، فتسقط الروايات التي تقول بأن الإمام مثلا يقاتل اليهود والنصارى. في خصوص هذا القسم من الروايات ذكرت بأن أنا أستدل سابقا في إثبات أصل أن الإمام عليه السلام يستعمل السيف أي أكثر من استعماله، كان الاستدلال عمدة بالروايات المتواترة بلغت حد التواتر، والتواتر دليل قطعي. أما بالنسبة لما يراد به استدلاله من عدم استعمال السيف، الروايات في ذلك لا تبلغ حد التواتر، وإذا أراد الشخص أن يبني اعتقادا يجب أن يكون اعتقاده مبني على أمر قطعي ويقين، خصوصا في الاعتقاديات. أما وقلت بأن الطريقة التي سأسير عليها بأنه سأشير إلى الروايات التي يستدل بها الطرف الآخر في عدم استعمال السيف، فقط أشير أحيانا بأنه مثلا هذا الراوي مثلا فيه جهة ضعف، لا من جهة أنني في الروايات الضعيفة أسقطها بالكامل، قلت لدينا جواب على ذلك، ولكن أسايرهم في طريقتهم، في طريقتهم دائما حينما كان يستدل علي نستدل عليهم بالروايات المثبتة لاستعمال السيف كان يكون فيها ضعف، فيها فلان راوي ضعيف، وأجبت عن ذلك بأنه حتى لو احنا استعملنا الروايات اللي فيها اشخاص ضعاف ما دام تبلغ حد التواتر، في التواتر مسألة الملاحظة السندية تسقط. اما هم طبعا اشرت واشير ايضا بأنني أحاول أن أستوعب الموضوع، حتى الروايات التي قد لم يستدل بها أحد أو التي تنفعهم أشير إليها. من جملة تلك الروايات رواية يرويها النعماني في كتاب الغيبة، الرواية عن عمرو بن شمر، عمرو بن شمر أيضا فيها جهة، محمد بن علي الصيرفي في السند وهذا ضعيف، محمد بن حسان الرازي، على كل حال السند مخدوش. دخل رجل عن جابر، قال دخل رجل على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال عافاك الله اقبض مني هذه 500 درهم فإنها زكاة مالي. فقال أبو جعفر خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المسلمين. ثم قال إذا قام حجة أهل البيت بوصف القيام قسم بالسوية وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، وإنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي، ويستخرج موضع الشهاد ويستخرج التوراة وسائر ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن، بس هذا المقطع ما فيه ما له علاقة بقية المقاطع ما تتمت الرواية. هنا أكو عدة جهات بالنسبة لهذه الرواية. الجهة الأولى أنه إذا كان الإمام هو حجة الله وهو يعني وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله خاتم أوصياء بعد رسول الله، يفترض أن يكون الدين هو الدين الإسلامي، فكيف أنه يحكم بأهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل كأنما يقرهم على شرائعهم؟ هذا إشكال يعني. أنه هذا الدين هو خاتم الأديان، فكيف يقرهم على شريعتهم؟ الجواب عن هذا الإشكال بأنه هذه الرواية حينما تقول أهل التوراة بالتوراة ذكرت أن التوراة الأصلية غير المحرفة يستخرجها، وبالتالي هي ما في مانع أن يحكم عليهم بما هو غير محرف. ثم الرواية لا تشير إلى أن هذه التوراة اللي هي التي يستخرجها غير المحرفة حكمها الموجود مخالف لحكم الإسلام، يعني ما تبين أصلا، ما في أي إشارة أن هناك مخالفة، ما جاء في التوراة مثلا مخالف للحكم الإسلامي، فبالتالي كيف أن الإمام يحكم؟ ويظهر بأن الإمام عليه السلام حينما يريد أن يحاججهم بالتوراة الأصلية غير المحرفة من باب الإلزام يلزمهم في الحجة، بعد ذلك يرتب الأثر. هذه الرواية أيضا لا تتضمن ما هو الموقف ما بعد أن يحتج عليهم، يعني مرة مثلا الإمام يحتج عليهم بالتوراة ماذا سيفعل؟ هل سيقبلون ما يقبلون؟ الرواية لا تشير. إذا قبلوا ماذا سيفعل الإمام بهم مثلا؟ هم لا تشير. إذا لم يقبلوا ماذا سيفعل الإمام؟ هم لا تشير. فمن هذه الجهة أصلا لا يستفاد منها أي شيء في أن أنه لن يستعمل معهم السيف أو لن يحاربهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فقط أحب أن أشير إلى من باب تأكيد على الجواب على الإشكال السابق أنه كيف يحكم مثلا أهل التوراة بالتوراة وأهل الإنجيل بالإنجيل، لدينا في قوله تعالى في سورة المائدة: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. تثبيت على أن في التوراة الأصلية غير المحرفة فيها حكم الله، هم حينما يقول كيف أن يقبلون بحكمك وهم ما قبلوا حكم التوراة الأصلية، معناته حكم التوراة الأصلية كان صحيح ما في شيء. وهذا يعني أنه مو كل ما في التوراة ملغي، يعني بعض ما في التوراة غير ملغي. والرواية لا تبين أن هذا الذي حكم به منسخ كما ذكرت في شريعتنا أم لن ينسخ. لاحظوا بعد ذلك آلتي بعدها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون الأحبار المستحفظون من كتاب الله وكونوا عليه شهداء. يعني يقول بأن هذه التوراة فيها هدى ونور، بعد ذلك يحكم بها النبيون، فيها إثبات أن النبيون يحكمون بما في هذه التوراة. طبعا واضح أن المقصود بالتوراة غير المحرفة. كما ذكرت لا يتبين من الرواية أن هناك شيء من حكمه مثلا بما في التوراة يتنافى مع ما جاء في شريعتنا. هناك جملة من الروايات الأخرى، اكتفي الليلة بالوقت أخذنا، اكتفي بهذه الرواية. إن شاء الله تتمت الروايات في هذا الخصوص إن شاء الله في الليالي القادمة، وصلى الله على محمد. كتاب الغيبة للنعماني يقول فيها، طبعا ذكرت جهات الضعف فيها سواء في السند أو في المتن، يقول فيها الإمام عليه السلام أن الإمام حينما يخرج يحكم بين أهل التوراة بالتوراة وأهل الإنجيل بالإنجيل وأهل الزبور بالزبور وأهل القرآن بالقرآن، هكذا جاء في الرواية. فهنا سؤال يطرح، يعني لم أثره لعله وأطرحه وأجيب عليه، وهو أنه قد يقول قال أنه ما دام يقول يحكم بين أهل التوراة بالتوراة معناته أن أهل التوراة موجودين، يعني لهم وجود حتى يحكم بينهم بالتوراة، وبالتالي هذا يقتضي أنه يبقيهم الإمام على حالهم، وهذا الإبقاء على الحال معناته باللازم يعني أنه ما يصير قتال معهم. ومن جملة الرواية التي استدل بها سابقا على إثبات استعمال الإمام للسيف أن الإمام عليه السلام يحارب مثلا اليهود والنصارى. الجواب عن هذا نقول بأنه نحن نختار أحد أمرين، لاحظوا، إما أن نقول بأن الإمام عليه السلام في بعض الروايات كان لها دلالة على أن الإمام عليه السلام هذه الجزية تسقط، حكم الجزية يسقط سابقا، وقلت بأن الإمام يختار بين شيئين، إما أن يحاربهم أو يسلموا، إما هذا الاختيار نختاره أو نختار له، نقول نحن ما نختار، نقول أن الإمام أيضا يخيرون بين ثلاثة أمور كما هي الآن فتاوى الفقهاء، يختارون بين ثلاثة أشياء: إما الإسلام أو الجزية وأحكام أهل الذمة أو القتال، حتى ثلاثة أمور. فنقول إذا اخترنا بأن الإمام عليه السلام مثلا يضع لهم، يفتح لهم مجال الجزية، يفتح لهم مجال الجزية، نقول حتى على هذا الفرض هذا ما يتنافى مع الروايات التي تثبت أن الإمام يحاربهم، لأن مو من المعلوم، يعني هذا يبين أن قسم الإمام يحكم بين أهل التوراة بالتوراة في القسم الذي يقبل الجزية، وما يتنافى مع وجود روايات تقول بأن مثلا أهل اليهود والنصارى الإمام يحارب، معناته أكو قسم آخر الإمام يحاربهم، قسم ما يقبلون الدخول في الإسلام ولا يقبلون الجزية فالإمام يحاربهم، وهذا القسم الذي يقبل الإمام مثلا يستعمل معهم الجزية، يأخذ منهم الجزية في مجال، وبالتالي ما في منافات، ما في منافات، لأن تلك تتحدث عن طائف أخرى، تتحدث عن الطائفة التي تقبل وتلك تتحدث عن الطائفة التي لا تقبل، هذا من هذه الجهة. أما إذا قلنا بأن بأن الروايات التي تقول بأن الإمام لا يقبل حتى خيار الجزية، فهذه الرواية أيضا قابلة للتوجيه بأن نقول بأن الإمام قبل أن يشرع الإمام، لأن حتى لدينا نحن في حتى في الفقه حينما يريد أن يحارب سواء مع اليهود أو النصارى أو المشركين، أول شيء يعرض عليهم الإسلام، يعرض عليهم، فإذا بعدين بعد ذلك يترك لهم، إما يقبلون فانحلت القضية دخلوا الإسلام، إما أن لا يقبلوا وهنا إما أن يحاربوا الإمام أو الجزية، في النهاية يعرض عليهم باختصار، إذا كان المشركين أصلا قلنا خيارين فقط، يعرض عليهم الدين، فيمكن تكون هذه الرواية يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، هذه قبل ما يعني في مرحلة الاحتجاج عليهم في البداية يريد يقول أنا حجة الله وأنا كذا، يأتون مثل أهل التوراة في هذه المرحلة، مرحلة البداية ما تتنافى مع الروايات تقول أن بعد ذلك الإمام يحاربهم، هذا بالنسبة إلى هذه الشبهة التي قد تطرح على هذه الرواية. لدينا جملة أخرى من الروايات مذكورة في بعض الكتب الشيعية، من جملتها في كتاب المهدي لعجل الله تعالى فرج الشريف للسيد صدر الدين الصدر، والد سيد موسى الصدر رضوان عليه، كان أحد المراجع. في هذا الكتاب ينقل في قصة صفحة 234 قسم أخلاقه الكريمة، في هذا ينقل التالي بأن الإمام عليه السلام يختم به الدين، اسمحوا لي، لدينا روايتان هذه الرواية الآن أذكر لكم رواية أخرى، أنا كنت أريد أن أتطرق لرواية اليهود والنصارى، رواية اليهود والنصارى ينقل هذه الرواية، بلغني أن علي أن على يد المهدي يظهر تابوت السكينة من البحيرة الطبرية حتى يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس، فإذا نظر إليه اليهود أسلمت. هذه الرواية، هذه الرواية أولا تتحدث فقط عن اليهود واليهود اللي لعله هناك، ثم هذه الرواية ينقلها عن كتاب نعيم الحمات في كتاب الفتن مصدر مصادر أهل السنة، والناقل عن سليمان بن عيسى، وذاك يقول بلغني لا سليمان احنا ثقوا ولا نعيم بن حماد ولا شيء. أساس فكرة المهدي للسيد صدر الدين الصدر أنه أراده وذاكر في المقدمة، قال أنا أريد أن أؤلف كتاب في الإمام عليه السلام فيما جاء من كتب أهل السنة، يعني كأنما يريد يوثق أنه يوثق هذا الأمر، أنه في كتب أهل السنة أكو تطرق للإمام وفي ذكر لبعض علاماته وشيء من هذا القبيل، جاء بهذه الرواية. أما هذا الكتاب، كتاب نعيم الحماد، هو من أهل السنة وكتابه غير معتبر من عندنا. أيضا من نفس الكتاب ينقل رواية ثانية، وهذه مشكلة يعني أحب أن أنبه إليها، أن كثير من الأخوة المؤمنين يقرون بعض كتب علماء الشيعة ما يلتفتون الجهة التي يتناولها العالم، أو مثلا العالم ينقل رواية من كتب أهل السنة وبعد ذلك يقول إيه نعم من علامات الإمام المهدي كذا، وما يلتفت، ما يلتفت أن هذا أصلا وردت من غير طريقنا، يعني من غير من الطرق التي يعتمد عليها علماء. في نفس الكتاب صفحة 235 قال وفي بعض الروايات إنما سمي المهدي لأنه يهدي الأسفار من توراة فيستخرجها من جبال الشام ويدعو إليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة، حتى تبين أنه ما قال كله كل اليهود بل جماعة كثيرة في ذلك الكتاب، أو في رواية أخرى يسلم على يده جماعة من اليهود. باختصار هذه الروايات الواردة تثبت أولا في خصوص اليهود، ثم لا تثبت إسلام كلهم، ثم هي واردة من غير طرق الشيعة الإمامية. طبعا هناك روايات أخرى مذكورة في كتاب التشريف بالمنن للسيد بن طاووس، وفي كتاب تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد صدر، إن شاء الله أترك الحديث عنه في الليلة القادمة، وصلى الله على محمد. الله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام حول ما قد يستدل به على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين خروجه لا يستعمل السيف، وتحديدا حول الروايات التي تقول بأن الإمام عليه السلام حينما يخرج يسلم أهل الكتاب من يهود أو نصارى، وبالتالي مع إسلامهم يسقط السبب في القتال بإسلامهم، وبالتالي تكون منافية للروايات التي ذكرتها من قبل في الطائفة المثبتة. ذكرت أن هناك لدينا طوائف من الروايات تثبت استخدام الإمام للسيف، ومن جملتها قتاله للمشركين واليهود والنصارى. في الطائفة المثبتة كان في دلالة على هذا المعنى، فتتعارض هذه مع تلك. ذكرت بأنه لا يوجد من بين تلك الروايات إلا في كتبنا، إلا يعني حاليا لم نذكر إلا رواية غيبة النعماني، وهي في أقصى ما تدل عليه تثبت أن هناك قسما من اليهود والنصارى لا يحاربهم الإمام. هذا قلنا في أقصى، إذا قلنا الإمام في مسألة الجزية مثلا يأخذ منهم الجزية ويبقيهم، في أحسن الأحوال يحكم بين أهل التوراة بالتوراة وأهل الإنجيل بالإنجيل، أن هذا القسم لا يحارب الإمام، وبالتالي لا تتنافى مع وجود قسم آخر يحارب الإمام. واضح أن يعني إثبات هذا المعنى لا ينفي ذلك. روايات أخرى كانت موجودة في كتاب المهدي للسيد محمد الصدر، وهي نقلها عن كتاب عقد الدرر من كتب أهل السنة، وبالتالي هذه الروايات لا يستند إليها ولا نعتمد عليها. في هذه الروايات كانت هناك ثلاث نصوص، واحدة فيها طبعا كل من عندنا أحتاج أطرق إلى سندها، واحدة فيها فإذا نظر إليه اليهود بعد إخراجه تابوت السكينة نظر إليه اليهود أسلمت. في نص ثاني يستخرج منه في جبل بالشام أسفار التوراة يحاج بها اليهود فيسلم على يده جماعة من اليهود، قال جماعة ما قال كلهم، جماعة. والرواية في إسعاف الراغبين نفس الشيء، فيسلم كثير منهم ما قال كلهم، وبالتالي معنى ذلك أن أولا تتحدث أول مصادر من أهل العامة، وإحنا قلنا نريد أن نحتج بمصادرنا، واحد. الشيء الثاني أن حتى في مصادر عامة ضعيفة السند. ثالثا هذه تتحدث عن طائفة خاصة فقط من يهود الموجودين في جبال أو مثل اليهود، لا تتكلم عن بقية النصارى والمشركين. ورابعا تتحدث عن إسلام بعضهم، عن إسلام بعضهم، وبالتالي هذه ما تنفع مثل هذه الرواية في معارضة ما ذكرناه من الروايات المثبتة لاستعمال السيف. من جملة أيضا تلك الروايات ما جاء في كتاب السيد محمد الصدر في كتابه تاريخ ما بعد الظهور في الصفحة 413، تقول في الرواية ويدخل ضمن رواية عن نعيم بن حماد إذا بعث السفيان المهدي جيشا فخسر الوداء وتنقل إليه الخزان الإمام ويدخل العرب والعجم وأهل الحروب وأهل الحرب والروم وغيرهم في طاعته من غير قتال حتى يبني المساجد. أيضا ينقل رواية أخرى وأخرجه ابن طاووس في الملاحم والفتن عن نعيم بن حماد. الرواية التي ذكرتها نقلها السيوطي في الحاوي عن نعيم بن حماد، ونقلها السيد بن طاووس في كتاب التشريح في المنن عن أيضا نعيم بن حماد بالنص الذي ذكرت، معناته أنه ماكو قتال. هذه الرواية لا يمكن القبول بها بسبب أنها هي منقولة أيضا عن كتاب نعيم بن حماد. نعيم بن حماد من كتب أهل السنة وبالتالي ما يحتج بها نعيم بن حماد، وبالتالي قلنا يعني ليست من مصادرنا وما يمكن نوثق أصلا نعيم بن حماد حتى نوثق بقية الرواة. ثم أن لدينا ملاحظة أيضا، السيد بن طاووس في كتابه التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ينقل في الصفحة 150 رواية، حدثنا أيضا رواية نعيم بن حماد عن سليمان بن عيسى، ينقل الرواية التي ذكرتها قبل قليل، ذكرت سيد مهدي الصدر أنه يظهر تابوت السكينة فإذا نظرت إليه اليهود أسلمت إلا قليل منهم. هذه الرواية أيضا منقولة عن كتاب نعيم بن حماد. السيد بن طاووس حب أن أنبه في كتاب التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ينقل في البداية، هو هذه النقطة يكون لاحظها، نقل عن كل أكثر كتابة نقل عن كتابة من كتب أهل السنة، أصلا أغلب الموجود في كتابة منقول من كتب أهل السنة، وهو ينقل يذكر السيد بن طاووس بأنه لأنه يدري أن في الكتاب ما هو مخالف لكثير ما هو مذكور في كتبنا، فيذكر العبارة التالية. لاحظوا العبارة ينقلها سيد بن طاووس بعد ما نقل عن كتاب الفتن المحبات، قال: فمن وقف على شيء مما ذكرناه ورآه يخالف الحق الذي كنا رويناه أو عرفناه فالدرك عن المصيبة أو المشكلة على من روى، عن من روى، احنا مو مشكلتنا، يقول أنا مو مشكلتي أن نقلت المشكلة على ذاك مثل نعيم حماد واللي نقل عنه، ونحن بريئون من الملامة في الدنيا ويوم القيامة، فإننا قصدنا كشف ما أشار إليه. فإن المصنف نعيم بن حماد ما هو من رجال شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو من رجال صنع يقرب هذه الحقيقة في المقدمة. هذا شيء مهم جدا. نقطة أخرى وإن شاء الله تسمحوا لي دقيقتين حتى أحاول أن ألملم المطلوب. السيد ابن طاووس ما يمديني هذا أقول كل الملاحظة، أترك إن شاء الله إلى أخرى. السيد ابن طاووس في كتاب تشريف بالمنن قال بأقوال، غير أنه الآن عمدة الكتاب قاعد ينقل من مصادر أهل السنة، وهذا يجب ربك يعني مثل الروايات واحد يظنها، كثيرين يقولون والله مثلا هذه الرواية رواها السيد ابن طاووس وتدل هكذا فيما يرتبط علامات الظهور، وهو ما يلتفت أن السيد ابن طاووس ما أخذها من مصادر أهل السنة أصلا، وهي التي لا نقر بها أصلا، ما يلتفت إلى هذا، يقول ينسب إلى السيد بن طاووس ما ينقل عن أن السيد بن طاووس نقل عن من. السيد بن طاووس، وهذه نقطة مهمة جدا لما نقول أن إحنا لازم المعصوم له وضع خاص وغير المعصوم له وضع خاص، وقع في أخطاء واضحة في كتابة تشريف المنن، من جملة الأخطاء الواضحة وهو أنه كان يقول بأن يصحح حال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، بس باب الإشارة أقول كان يصحح حالهم، هذا رأي شاذ طبعا بالنسبة لعلمائنا، يمثل رأي شاذ على قداسة يعني على أن السيد بن طاووس من الأجلاء وكذا، ولكن لما نقول قداسة يعني قداسة طورة لا قداسة من العصمة، حتى لما نقول عالم قدس سره أي أن روحه طاهرة، مو معناته أنه أعماله كلها منزهة عن الخطأ، بهذا المعنى نقدس العلماء بهالمقدار لا أكثر، أما نقدسهم أكثر من هذا هذا خلاف يعني ما تدل عليه الأدلة. السيد بن طاووس هنا له هذا الرأي الشاذ، إن شاء الله في فرصة أخرى ولو هو البحث جانبي إن شاء الله في ليلة أخرى سأتناول رأيه ودليله فيما يرتبط بعبد الله بن السلام وكعب الأحبار، حتى يبين أن أصلا لا يمكن واحد يستند رأي السيد بن طاووس من كتابه. سأنقل رأيه في عبد الله بن السلام وكعب الأحبار، ثم إن شاء الله أذكر النقض عليه من كتبنا وكتب أهل السنة في أنه لا يمكن الاعتماد على توثيق مثل كعب الأحبار وعبد الله بن السلام، باعتبار أن هذول يعني يؤخذ منهم روايات كثيرة فيما يرتبط بالإمام المهدي عليه السلام، وهي روايات لا نقرها. أكتفي بهذا هذه الليلة إن شاء الله، بقية الحديث تأتي في الليلة القادمة، وصلى الله على محمد.
أمين. أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في بعض ما قد يستدل به على أن الإمام عليه السلام حينما يخرج لا يخرج بالسيف ولا يستعمله ولا يكثر من استعماله، وهي بعض الروايات التي تقول بأن الإمام لا يقاتل اليهود والنصارى. ذكرت بأنه لا يوجد فيها إلا رواية واحدة لا يمكن الاستناد إليها في غيبة النعماني، لا من ناحية السند ولا من ناحية المضمون. أما بقية الروايات المذكورة فهي منقولة من كتب أهل السنة، حتى ما كان في كتبنا الشيعية المؤلفين اختاروا أن ينقلوا عن كتب أهل السنة لاعتبارات معينة، لاعتبارات أن مثلا هذا ذكر الإمام المهدي جاء في الكتب أهل السنة، ولا يمكن أن نستند إلى مثل تلك الأحاديث. وكان من بين تلك الكتب بالإضافة إلى الخدشة الموجودة فيها أنها خاصة باليهود وأن قسم من اليهود يسلم، وأيضا لا تتعارض، هي روايات تقول أن بعضهم يسلم، لا تتكلم أنه هناك من سيحارب الإمام عليهم السلام من اليهود والنصارى وبقية المشركين، فهي تتحدث عن شيء خاص ولا تتعارض مع الروايات الأخرى الواردة من طرقنا. من جملة تلك الكتب التي استند إليها كتاب التشريف بالمنن في التعريف بالفتن للسيد بن طاووس. السيد بن طاووس كما ذكرت في مقدمة الكتاب يشير ويؤكد على أنه أساسا يعتمد على المصادر المنقولة من كتب أهل السنة، ويؤكد أنه لا يتحمل التبعات التي تكون عن تلك الكتب. أهم المصادر التي أشار إليها واعتمد عليها الفتن لنعيم محمد، والفتن لأبي صالح السليلي، والفتن لأبي يحيى الزكريا بن يحيى النشابوري. هذه أهم الكتب، وذكرت بأنها كلها من مصادر أهل السنة. نكتة فقط قبل ما أنتقل إلى بعض يعني الملاحظات الموجودة في كتاب السيد بن طاووس، وهي لاحظ السيد بن طاووس، من يلاحظ الكتاب، كتاب السيد بن طاووس مبوب على الأبواب. الباب مثلا 29 فيما ذكر نعيم الحماد في كتاب الفتن في خروج بني العباس، فيما نذكره من عدد خلفاتنا 10، فيما ذكره كذا نعيم في من ذنب بني العباس مثلا، وهكذا فيما ذكره يعدد أبواب إن الغنى يلقى في قلوب العباد في زمن المهدي عجل الله، فيما ذكر نعيم إن المهدي يصلح الله في ليلة. دائما من ينقل حديث يضع له عنوان، وهذا العنوان الحديث يتضمن مطالب كثيرة. السيد بن طاووس إنما ذكر هذا الحديث في الكتاب للعنوان لأنه يتضمن ذلك العنوان، وهذا العنوان كأنما يريد يقول السيد بن طاووس إن هذا العنوان مذكور في كتبنا، وبالتالي جهة الاستشهاد بالحديث، مو كل الحديث، جهة الاستشهاد بالحديث العنوان الذي ذكره إنما جاء بهذا الحديث كشاهد على ذلك العنوان، لاحظتوا؟ وهذه العناوين قسم منها كثير منها، مثلا فيما ذكر نعيم في أن مولانا في مثلا في ظهور تابوت السكينة على يدي من بحيرة طبرية، هذا المضمون موجود حتى في بعض كتبنا، لاحظوا؟ وبالتالي لعل الوجه في ذكر السيد بن طاووس مثل نقل عن مصادر السنة هو ما توافق في هذه الكتب مع مصادرنا، ما جاء من مصادرنا. هذه نقطة. نقطة أخرى ذكرت أن السيد بن طاووس مهما علماءنا مهما بلغوا من المقام والمنزلة، في النهاية نؤكد ونقول بأنه لا عصمة إلا للمعصوم، مثل الشيخ الصدوق بجلالته وعظمته وقع في خطأ في مسألة السهو، لديه رأي لا يعتمد عليه علماء الإمامية، مع أنه مولود بدعاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كما هو مذكور في سيرته. السيد ابن طاووس من جملة الأخطاء التي وقع فيها، وقلت هذا بحث جانبي ولكن أريد أصل أنه البحث، يعني لا أحد يقول أنه كيف واحد يعتمد على مثلا فقط يقول والله جاء في كتاب السيد ابن طاووس كذا، نقول حتى لو جاء في كتاب السيد ابن طاووس في النقل عن كتاب الفتن وغيره لا يمكن أن نعتمد على ذلك. يقول بأنه عقد باب خاص بأنه يريد أن يثبت أن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام هؤلاء من مثلا من لهم منزلة ومقام. في الصفحة 80 الباب 24 فيما نذكره من حال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار أنهما من خواص مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا من المسلم بطلانه وسقوطه أصلا، ما لك هذا الرأي. طبعا سأتي إن شاء الله لأن ما يسع للوقت، سأتي بالنسبة إلى دليله على أي شيء استند، ولكن فعلا فعلا أريد أقول بأن عبد الله بن السلام هذا يعد من اليهود الذين أسلموا في حياة النبي، ولهذا هو الصحابي، ولكن نحن كشيعة لا نقول بأن كل صحابي مثلا يؤخذ برواية خلاف طريقة أهل السنة. ولهذا على سبيل المثال نقول لكم فقط من باب الشاهد، فقهانا إذا تلاحظون كتب الفقهية حينما يطرقون عبد الله السلام يصرحون بضعفه. المحقق الحلي في المعتبر جزء 2 صفحة 260، العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء جزء 1 صفحة 133 يصرحون بضعف عبد الله بن السلام، كذلك في منتهى المطلب جزء 1 313، الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان صفحة 332 يصرحون بأن عبد الله بن سنان ضعيف لا تؤخذ بروايته. ويشهد لذلك، ليشهد لذلك عبد الله بن سلام السيد ابن طاووس، طبعا هو يريد يقول ان عبد الله بن سلام كان من خواص امير المؤمنين السلام، اتطرق لي كلامه ونقد كلامه، ولكن فعلا ما يهمنا في كتاب اسد الغابه، يعني ان حال عبد الله بن سلام كيف كان، في كتاب اسد الغابه في ترجمه عبد الله بن سلام يقول ونزلت عبد الله بن سلام، هكذا ينقل عنه صاحب استغابة أن عبد الله بن سلام قال ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل، نزل في قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ويقول أنه نزلت في في كتاب بصائر الدرجات الكبرى للصفار الرواية التالية، حدثنا الرواية عن أبي مريم عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر هذا ابن عبد الله بن سلام يزعم أن أباه الذي يقول قل كفى بالله شهيدا بينه ويكون عنده كتاب يقول نزلت، قال كذبة ذاك علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية موجودة في مصادرنا، كذلك رواية أخرى أيضا بهذا المضمون ينقلها ويقول بأن هذا مما لم يرد من طرقنا، يعني فيها نوع من جهة التكذيب، ثم يؤكد هذا المعنى، اعتذر إن شاء الله على هذه الإطالة، في كتاب سليم بن قيس صفحة 314 ينقل أن قيس بن سعد بن عبادة قال بحضور معاوية أن أحق الناس بالأمر بعد رسول الله هو أمير المؤمنين، وذكر أن آية وقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم كتاب نزلت في أمير المؤمنين السلام، قيس كان من أصحاب أمير المؤمنين السلام. فقال معاوية، لحظوا التوجه الآخر من لزرع أسس هذه الأفكار، قال فإن صديقها أبو بكر وفاروقها عمر والذي عنده علم من الكتاب عبد الله بن سلام. لاحظوا كيف أنه يكون متوافق مع هذا التوجه، وهذا ما هو مخالف لما ثبت بالأدلة القطعية من أمير عليه السلام هو الذي نزلت فيه الآية. تكملة الحال حول عبد الله بن سلام وكذلك كعب الأحبار إن شاء الله إلى ليلة أخرى، وصلى الله على محمد.